أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في العلم الإجمالي الذي أطرافه وشبهاته تدريجية الوجود، من قبيل أن يعلم الزوج أن زوجته المضطربة في دمها الناسية لوقتها الحافظة لعددها تبتلى بالحيض في الشهر أياما كثلاثة مثلا، لكن لا يدري أي ثلاثة هي، فهل يجب عليه أن يجتنبها في تمام الشهر احتياطا كما في الأطراف الدفعية في شبهة إناءي الماء الموجودين بين يدي أحدهما نجس إجمالان يجب اجتناب الطرفين أو لا؟ مثال آخر، التاجر الذي يعلم أن واحدة من معاملات يومه أو شهره ربوية، فهل يجب عليه اجتناب جميع معاملات اليوم أو الشهر أو لا؟ قال المصنف: ككبرى لا أرى فرقا بين الدفعيات والتدريجيات في أطراف العلم الإجمالي في الحكم بوجوب الاجتناب في الكل بلا فرق مع توفر شرط الابتلاء بها دفعة، وعدم وجوب الاجتناب في الكل مع فقد هذا الشرط. وفسرنا الابتلاء بها دفعة لا بمعنى كون التصرف في الكل دفعة وفي آن واحد، بل بمعنى أنها تحت الابتلاء وإمكان التصرف، بحيث يؤدي ذلك إلى فعلية التكليف فيها على كل تقدير. نعم، من حيث الصغرى يمكن أن يمنع في التدريجيات تحقق فعلية التكليف على كل تقدير، وذلك يعني تحقق شرط الابتلاء دفعة التي أو الذي بسببه يكون فعلية للتكليف على كل تقدير، وذلك لأن فعلية التكليف فعلية موضوعه. والمفروض في التدريجيات أن بعض أطراف الشبهة قد يكون فعليا مثل الأيام الأولى، فلو كان الحيض فيه وكان هو الموضوع للتحريم أو لوجوب الاعتزال لكان التكليف فعليا، لكن بعض الآخر بل الأكثر من أطراف العلم ومن الشبهات لم يتحقق بعد، يجيء لاحقا شيئا بعد شيء مصداقا بعد مصداق. فلو كان الحيض مثلا في ثلاثة أيام أخرى تجيء لاحقا في ثلاثة من الثلاثات غير الأولى، غير الثلاثة الأولى، لما كان التكليف بالاجتناب فيه فعليا بسبب عدم فعلية الموضوع. إن كانت حائضا الآن في هذه الثلاثة وجب اجتنابها، أما إن كانت حائضا في ثلاثة أخرى فهذا إن شاء الله في وقته ومحله يجب اجتنابه، أما الآن فلا فعلية. فإذا كان مردد بين أطراف بعضها فعلي وبعض غير فعلي فلا تكليف فعلي على كل تقدير. هكذا في التدريجيات. وذكر إشكال الفرق بين هذا وبين نذر أو حلف أن لا يطأها في ليلة بعينها فاشتبهت، ثم ذكر أن الأظهر أنه يجب الاجتناب يجب الاحتياط في مثال الحلف والنذر، وكذلك في مثال التاجر الذي يعلم بربوية واحدة من معاملاته في اليوم أو الشهر، دون مثل مسألة الحيض والزوجة التي يعلم إجمالا بحيضها في أيام من الشهر. وقلنا أن الوجه فيه أنه في ذينك المثالين التكليف فعلي، لأن الدليل مثلا قال يجب الوفاء بالنذر والبر بالقسم، فبمجرد أن يتحقق نذر يتوجه تكليف بوجوب الوفاء، أو حلف يتوجه تكليف بوجوب البر به. وإن كان زمان المكلف به لم يحب بعد فالتكليف من الآن، لكن الليلة التي نذر ترك فيها لم تأتي بعد أو حلف ذلك فيها. وكذلك بالنسبة إلى التاجر، بمجرد أن يصير بصدد المعاملة يخاطب فيقال له اجتنب الربا، وإن كان زمان المعاملة بعد لم يحن، أن يتصدى مثلا يجلس في السوق يضع البضاعة، فيصح أن يقال له لا تبع بالربا وإن كانت المعاملة بعد لم يحن وقتها، تحتاج إلى دقائق أو ساعة أو ساعتين إلى أن يجيء أول مشتري فيشتري. فالتكليف والوجوب أو التحريم يكون فعليا، لكن زمان الواجب أو المحرم وموضوعه يكون استقباليا. زمان الحيض الذي يحرم فيه وزمان الارتكاب في الحيض التابع لزمان الحيض، ارتكاب في الحيض زمانه زمان الحيض متأخر، شبيه الواجب المعلق في فعلية وجوبه واستقبالية واجبه، هذا لا مانع منه في محله صحح، وما أورد من إشكال على الواجب المعلق رد هناك. أما مثل مسألة الحيض فهي ليست كذلك، وذلك لأن الخطاب فيها اعتزل النساء في المحيض، التكليف بالاعتزال موضوعه تحقق المحيض، وجود الحيض صدق عنوان كون المرأة حائضا، حينئذ يقال اعتزلها، أما قبل ذلك فلا يقال اعتزلها إلا بنحو مشروط، إذا ابتليت بالحائض، إذا صارت زوجتك حائض فاعتزلها، كما أن من لا زوجة له لا يقال له اعتزل زوجتك في الحيض، يقال له إذا تزوجت وحاضت زوجتك فاعتزلها. فكما من جهة التزويج والعزوبية لا يقال اعتزل إلا إذا كان متزوجا أو بنحو مشروط بالتزوج، كذلك من حيث الحيض وعدمه لا يقال اعتزل إلا إذا كانت حائضا أو بنحو مشروط بالحيض إذا حاضت، وهذا عبارة أخرى عن أنه مع عدم الحيض لا تكليف فعلي وليس إلا تكليف معلق مشروط، لا يكون له فعلية إلا بفعلية الموضوع، فهذا لا ابتلاء به. ومن هنا يجوز الارتكاب ولا يجب الاحتياط والاجتناب، باعتبار أنه إذا لم يكن تكليف فعلي فلو أقدم على المخالفة بارتكاب الكل لم تكن مخالفة إلا لتكليف غير فعلي، والتكليف غير فعلي لا أثر لمخالفته. كيف لو علمت الآن أنا أن هناك تكليفا الآن هنا بأن أرفع هذه قليلا وأضعها، لكن كان هذا التكليف الذي علمت به غير فعلي. ما معنى غير فعلي؟ يعني معلق على شيء، مشروط بشيء لم يحصل، إذ لو حصل لكان فعليا. فإذا علمت كذلك وخالفته فلم أخالف إلا التكليف غير الفعل، يعني غير الثابت فعلا حتى يتحقق شرطه وما علق عليه، حينئذ يكون لمخالفته أثر. عين هذا تقوله الآن في علمك الإجمالي إذا كانت الأطراف تدريجية، إذا كانت من قبيل الحائض لا فعلية للتكليف به إلا بفعلية الموضوع، وأما الموضوع اللاحق فلا تكليف بالنسبة إليه فعليا، فلا يحرز فعلية على كل تقدير، ويصبح الشاك بدويا، ففي مثله يجوز الارتكاب. وبما أنه جاز الارتكاب فليس فقط يجوز الارتكاب في الجملة أي للبعض والمخالفة الاحتمالية، بل يجوز الارتكاب حتى لكل الأطراف والمخالفة القطعية. لما قلنا من أن التكليف ليس بفعلي حتى لو خالفته بوجه القطع وبارتكاب جميع الأطراف، فهو لا يزيد على تكليف معلوم تفصيلا في هذه أو تلك من الوقائع لكن غير فعلي وخالفه في هذه الواقع مخالفة قطعية تفصيلية، مع ذلك لا بأس بها لعدم فعليته. هنا بارتكاب جميع الأطراف لا تزيد مخالفتك على هذه المخالفة التفصيلية. الوجه واحد، أن التكليف غير فعلي والتكليف غير الفعلي لا محذور في مخالفته أصلا، فيجوز الارتكاب في الكل ويعامل الواقعة معاملة ما لا علم إجمالي فيها من أصل، كأنك لم تكن عالما، كأنه لا علم إجمالي. لو لم تكن عالما بعلم إجمالي أن إحدى معاملات اليوم ربوية، ماذا كنت تصنع؟ ترتكب كل المعاملات، وإذا شككت في واحدة أنها ربوية أو لا حرام أو لا، ماذا تجري؟ أصالة الإباحة مثلا. في غير المعاملات نفس الشيء، إذا لم تكن تعلم أنك ترتكب اليوم حراما علما إجماليا تتصرف على سجيتك وتفعل ما تريد، وإذا شككت أن هذا حرام أو لا هو شك بدوي يجري فيه الأصل. لأن كذلك تعامل الواقع معاملة ما لا علم فيها أصلا، وبالتالي يجري فيها الأصول، يرجع في كل طرف إلى الأصل ويجرى فيه الأصل المناسب المجتمع أركانه، حتى ولو كان نافيا براءة واستصحاب عدم وأمثال ذلك، لا مانع من هذا في كل الأطراف. نعم في مثال الحيض أقول يجرى البراءة في الأطراف والأفراد الأولى للشبهة، يشك يجوز الوطء في هذه الأيام أو لا، يحرم أو لا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يستبيح كل شيء لك حلال في الأيام الثانية كذلك في الأيام الثالثة كذلك وهكذا، حتى يبقى مقدار الحيض. لكن لا نقول هنا حتى يبقى مقدار الحيض فلا يجوز، قلنا التكليف غير فعلي فيجوز الارتكاب، نريد أن نبين الوجه في الارتكاب بأي شيء ترتكب، في الأطراف الأولى بأصالات الإباحة والبراءة، لكن في هذا الأخير مقدار الحيض أو لا، في الأطراف الأولى بالاستصحاب، لأن كانت حالة الطهر ثابتة قبل أن يطرأ الدم ونجهل ولا ندري أي دم حيضها أوله أو ثانيه أو ثالثه أو آخره، كان طهر في وقت من الأوقات. فالآن بطرو الدم نشك هذا حيضها أو لا، فنستصحب فيه بقاء الطهر. في الدم الثاني في الزمان الثاني أيضا نشك هذا حيضها أو لا، فنستصحب بقاء الطهر، وهكذا إلى أن يبقى مقدار الحيض. فنرتكبه نرتكب فيه، ولكن في الأول بالاستصحاب، في الأخير بالبراءة والإباحة. لماذا؟ لأن الاستصحاب يحتاج إلى يقين بالحالة السابقة وشك في البقاء، وأما بالنسبة للدم الأخير فصحيح هناك يقين بالطهر سابقا، لكن لم يعد شك في البقاء، بل علم بانتقاض الطهر وطرو الحيض، إما بحيض فيما تقدم من الأيام، وإما بحيض في هذه الثلاثة الأخيرة. واضح؟ بحضور الثلاثة الأخيرة يعلم بأنها حائض وأن الطهر قد انتقض، إما لحيض تقدم وإما للحيض في هذه الأيام. فإذا علم بالانتقاض لا يجوز بعد استصحاب الطهر السابق، انتقض انتهى. ها؟ وقلت صحيح هناك علم يقين بأصل وجود وحدوث الطهر والنقاء، لكن ما في شك في البقاء، في علم بالانتقاض والارتفاع. واضح؟ يعني انتقض الشك في البقاء الركن الثاني، وإن كان الركن الأول هو اليقين بالحدوث موجودا. قلت ما سميت أول وثاني اعتمادا على فطانتك. على كل حال، إذن يرتكب حتى في هذا كل الشبهات، لكن كلها باستصحاب الطهر، وآخرها مقدار الحرام، مقدار الحيض، بأصالة الإباحة والبراءة عن الحرمة بالنسبة إلى هذا المقدار. وأما في مثال التاجر، في مثال التاجر هناك حكمان، في مثال الحيض حكم واحد تكليفي يحرم أو يجوز، في مثال التاجر والمعاملة حكمان تكليفي ووضعي، لأن الشك في الربوية والعلم الإجمالي بالربوية واحدة منها، والمعاملة الربوية حرام تكليفا، إيقاع عقدها حرام، وفاسدة وضعا غير مؤثرة. فعلى مستوى الحكم التكليفي إذا شككنا أن هذه معاملة حلال أو حرام، هذا التاجر شك حل المعاملة في حل المعاملة وحرمتها، يجري أصالة الإباحة ويقول حلال، فيستطيع أن يجريها. لكن على مستوى الحكم الوضعي والشك، هذه المعاملة التي يجريها صحيحة مؤثرة أو فاسدة، فالأصل في المعاملات الفساد، بمعنى أنه نشك في تأثير المعاملة إذا أجريناها، وهي قبل إجرائها لم يكن أثرها متحققا، فإذا أجريناها تحقق الأثر، أثرت أو لا، نستصحب عدم تحقق الأثر، عدم التأثير الذي هو مساوي لفسادها وعدم تأثيرها. هذا هو الأصل العملي في المعاملات، فيتمسك بأصالة الفساد، ويكون النتيجة في هذه المعاملة جواز فعلها تكليفا مع عدم تأثيرها وضعا، يجوز فعلها ولا يستحق العقاب على فعلها، لكنها فاسدة ولا تؤثر. ولا يتوهم أن الشك في الصحة والفساد هنا مسبب عن الشك في الحل والتحريم، يعني لو كانت حلالا لكانت صحيحة. هذا قد يجي في ذهنك، تقول هذه لو كانت حلالا غير ربا مثلا فهي صحيحة، لو كانت حراما ربوية فهي فاسدة، فالشك في الصحة والفساد مسبب عن الشك في الحل والحرمة. لا لو كانت حلالا فهي صحيحة، لو كانت حراما فهي فاسدة. وإذا كان مسببا لم تجري أصالة الفساد، لأنه تقرر في محله أنه إذا كان شكان مسببي وسببي وجرى الأصل في السبب، انتفى الشك في المسبب ورتب فيه أثر السبب ما دامت السببية شرعية، كما هنا إذا كانت حرام مثلا فهي فاسدة بحكم الشارع، إذا كانت حلالا فهي صحيحة بحكم الشارع. إذا أجرينا أصالة الإباحة في الشك في الحلوة الحرمة، أحرزنا الإباحة بالأصل وبحكم الشارع ورتبنا عليه أثره. ما هو أثر الإباحة؟ الصحة، بعدما فرضنا أنه عند الشارع المباحة صحيحة والمحرمة فاسدة، أو الفاسدة فسادها من جهة تحريمها والصحيحة صحتها من جهة إباحتها. إذا بنينا على هذا، فإذا أجرينا الأصل وحكمنا بالإباحة رتبنا عليه أثره الشرعي وهو الحكم بالصحة، فلا يجري أصالة الفساد، ينتفي الشك فيه. وهذا معنى حكومة الأصل السببي على المسببي. لا يتوهم هذا، لأن هذا الكلام إنما يتم فيما لو كان الفساد مترتبا على الحرمة، فيكون الشك في الفساد وعدمه مسببا عن الشك في الحرمة وعدمها. فإذا جرى الأصل في الحرمة وهي الإباحة في التكليف يعني، وهي الإباحة، انتفى الشك في الوضع وهي الصحة. لكن الصحيح أن فساد المعاملة ليس من لوازم حرمتها، إذ قد حقق في محله أن تحريم المعاملة لا يستلزم فسادها ولا يدل عليه، على اختلاف البحث هناك أنه في الاستلزام العقلي والاقتضاء العقلي أو في الدلالة، هناك عنوانة مختلفة في الكلمات. على كل هو لا يدل عليه ولا يقتضيه أو يستلزمه، وأن الحكم بالحرمة أو الإباحة تكليفا في المعاملة، وبالصحة أو الفساد وضعا فيها، كل من هذه هو حكم مستقل. فالحرمة أو الإباحة حكم مستقل ثابت بدليله، والصحة أو الفساد حكم آخر مستقل ثابت بدليله، وليس أحدهما سببا أو لا مستلزما والآخر لازما ومسببا للأول، ليس أحدهما سببا أو مستلزما للآخر ولا العكس، الآخر مسببا أو لازما على الأول، ليس هكذا. هكذا تقرر في محل بالنسبة إلى المعاملات. ولك أن تقول إن الشك في الصحة والفساد ليس مسببا عن الشك في الحل والحرمة، بل هو مسبب عن الشك في الربوية. التفت، ربا فيكون فاسدا، غير ربا فيكون صحيحا. ها، هو مسبب عن الشك في الربوية، وما جرى من أصالة الإباحة في المعاملة لا يثبت ربويتها، لا يثبت عدم ربويتها. صحيح الشارع يحكم بالحل على الربوية وبالحرم على غير الربوية وبالحرمة على الربوية، لكن أصالة الحل كأصل عملي لا يثبت عدم الربوية التي يترتب عليها الصحة. واضح؟ لأنه أصل مثبت، لأنه يكون حينئذ أصلا مثبت، وذلك لأن عدم ربوية المعاملة لازم عقلي لحكم الشارع فيها بالإباحة، واضح؟ إذا حكم شرعا بإباحة هذه المعاملة إذن وبالعقل ليست هذه المعاملة هي الربوية المعلومة لها، واضح؟ فيثبت عدم ربويته بهذا الالتزام العقلي. والأصل الجاري بلحاظ اللازم العقلي لمجراه أصل مثبت وليس بحجة، فأصالت الإباحة لا تثبت عدم الربوية حتى نرتب عليها الصحة وعدم الفساد، تثبت الإباحة فقط إلا بالأصل المثبت. ومن الشاهد على ما قال من عدم كون الفساد من آثار ولوازم الحرمة أنه لو كان هناك قصور في المكلف بجهل بنسيان بجهل بالموضوع أو بالحكم، يعني بالربوية هذا الموضوع أو بالحكم، وأن الربا حرام، إذا كان هناك جهل قصوري أو نسيان والنسيان قصوري أو قصور بصغر كما سأبين بعد قليل، فإنه لو فعل حينئذ المعاملة الربوية يثبت في حقه الفساد، مع أن التحريم مرتفع لقصوره لنسيانه أو جهله أو صغره، واضح؟ فلو كان الفساد تابعا للتحريم ولازما له ومن أثاره لكان ينبغي أن يرتفع هنا حيث ارتفع التحريم وبارتفاع سببه، لكن لما ثبت مع ارتفاعه التحريم علم أنه ليس مسببا عنه. هذا المقدار أكتفي به اليوم، وهناك من ينتظرني في الأسفل ويتصل بي ويترك الباقي لوقت آخر. قال وين وقفنا في العبارة؟ ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك الوطئ في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزياد. يشكل الفرق بين هذا وبين ذاك، مع أنكم هناك في ذاك تقولون يجب الاحتياط، في هذا قلتم لا يجب، ليس قلتم أو لا، في ذاك يقولون يجب، هنا نستشكل مثلا، مع أن منشأ الإشكال واحد موجود في الموردين، ولكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط، يعني في ما إذا نذر أو حلف، وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدمين، يعني مثال التاجر دون مثال الحيض. وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية، نعم لا شوف، لكن الأظهر هنا بحسب الأدلة وجوب الاحتياط في هذا، وكذا في مثال ثاني من المثالين، يعني في التاجر دون مثال الحيض، وإلا ليش يخص بهذين المثالين؟ ففي مثال الحيض لا يجب الاحتياط، واضح؟ وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية يعني في الحيض مثلا، فالظاهر جواز المخالفة القطعية، لأن المفروض عدم تنجز التكليف الواقع بالنسبة إليه، فالواجب الرجوع في كل مشتبه في كل طرف إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه وذلك الطرف، سواء كان الأصل إباحة أو تحريمة، وأحيانا أصحاب مسبوق بيقين الحرمة تستصحب التحريم، لكن أحيانا أخرى استصحاب عدم التحريم أو الحكم بأصالة البراءة. فيرجع في المثال الأول الحيض إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار الحيض، فيرجع فيه أي هذا المقدار إلى أصالة الإباحة، لعدم جريان استصحاب الطهر لانتقاد اليقين السابق بالعلم بالحيض إما في هذه الثلاثة أو فيما قبلها من أيام، لانتقاد يقين شك اللاحق لا ينتقد. انتقاد اليقين السابق بالطهر باليقين الإجمالي بطرو الحيض إما في هذه الأيام الثلاثة التي بين يديك أو في ثلاثة أخرى تقدمت. وفي المثال الثاني التاجر يرجع إلى إصالة الإباحة وإصالة الفساد، فيحكم في كل معاملة يشك في كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها للإباحة، لكن وعدم ترتب الأثر عليها للفساد لأصالة الفساد، لأن هذا جواب عن التوهم ما قد يتوهم. تقول نجري أصالة الإباحة فيثبت الصحة، لأن الشك في الصحة والفساد من المسببات عن الشك في الحل والحرمة، ولا يجي أصحاب وأصالة الفساد يقول لا يجي أصالة الفساد، لأن فساد الربا ليس دائرة مدار الحكم التكليفي وليس مسببا على الحرمة، حتى ينتفي بجران الأصل الإباحة في مورد الشك التكليفي. من الشاهد على أنه ليس مسببا عنه، ولذا يفسد هذه المعاملة في حق القاصر بالجهل القصوري أو بالنسيان أو الصغر على وجه، مع أنه لا حرمة في حق هذا الجاهل أو الناسي أو الصغير. قوله أو الصغر على وجه أشار به إلى أن الصغر أو إلى البناء على أن الصغر مانع أن صحة المعاملات، يعني معاملات الصغير ليست صحيحة بناء على عدم صحة معاملات الصغير، وأن الصغر مانع عن الصحة، والصغر حالة غير اختيارية هو قاصر فيها، فيكون عدم الصحة بسبب قصوره. مرة أخرى، بناء على أن الصغير معاملاته فاسدة وصغره حالة غير اختيارية له وقاصر فيها، فالحكم بفساد معاملات كلها ومنها هذه يكون ماذا؟ حاصلا لصغره، لكن من دون تحريم حتى في هذه الربوية. الفساد حاصل لكن للصغر، لكن من دون تحريم لعدم التكليف على هذا الوجه. لا ما لو قلنا إن معاملات الصبي صحيحة فإن فساد حينئذ يستند إليه لا إلى صغره، ولا يكون قاصرا فيه، فلا يكون فيه شاهد. بس وانت ما تخليني أتكلم شيخنا على الأول. الشاهد وين؟ أنه هذا حكم بالفساد لصغره لكن لا تحريم حينئذ، فثبت الشاهد وهو وجد الفساد من دون تحريم، إذن ليس الفساد مسببا عن التحريم، وإلا لم يوجد من دونه، وإلا لارتفع بارتفاع التحريم. أما لو قلنا إن معاملات الصغير صحيحة، فلو أقدم على المعاملة الربوية يحكم بفسادها للربا الذي أقدم عليه باختياره لا للصغر، مع أنها غير محرمة عليه، لكن يحكم بفسادها لا لقصور. واضح؟ ونحن شاهدنا أين؟ في حالة قصوره، الشاهد في حالة القصور. إيه؟ قصور عن التكليف، والصغير أيضا قاصر عن التكليف.
مو قصورها عن أداء المعاملة، وإن انتهى الشاهد
خب إذا قلنا إن معاملاته تصح ولا يصح الربوية منها،
لا يصح الربوية مع أنها ليست محرمة. هذا يريد يثبت أنه لا ولازم بين عدم الحرمة والفساد.
في الفرض الأول كذلك لا تصح لكن لقصوره، ها؟ فلعل الشاهد يكون موجود على التقدير الثاني، لكن هو ماذا قال؟ انظر العبارة، لا قابل وجه، قال
لأن فساد الربا ليس دائما،
ولذا يفسد في حق القاصر، يتكلم عن القاصر
بالجهل،
إما لجهل أو نسيان أو لصغر، لكن في الصغر قاصر على وجه، إيه الصح قد يكون على تقدير عدم كونه قاصرا أيضا فيه شاهد، لكن لم يستشهد هو بغير القاصر، استشهد بالقاصر الجامع بين الجاهل والناسي والصغير في وجهه. والحمد لله رب العالمين.